بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الهدى الإسلامية أن تقدم لكم نقاشا علمي بين تلميذ وأستاذه، سجلت عبر الهاتف مع الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع بعلمه الجميع، والشيخ أبو إسحاق الحويني، حول وجوب الأخذ من اللحية مما دون القبضة. ونورد لكم في مقدمة الشريط تسجيلا لفتوى الشيخ الألباني، فلنستمع إليه وهو يسأل فيقول:
من المعلوم أن الحديث الكثير يروي عبد الله بن عمر أكثرها، يروي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لما حد واعتمر أخذ بلحيته وقسم دون القبضة، فكيف يقول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعها منه ثم يفعل هذا الفعل؟
أنا أعتقد أن سؤالك خطأ، وإن كان سؤالك مفهوم، لكن أحيانا المفهوم بيكون صواب بيكون خطأ. لا فرق بين مقول وبين مسموع. هل كل قول بيقوله القائل بيكون صواب؟ لا، قد يكون صوابا قد يكون خطأ. كذلك ما تريده أنت من هذا السؤال مفهوم عندي، لكن سؤالك خطأ. متى يكون سؤالك صحيحا؟ لو قال الرسول عليه السلام: لا تأخذوا من اللحية مطلقا، وأخذ عمر كما قلت، ابن عمر كما قلت في الحج والعمرة، كيف يأتي سؤالك؟ كيف أخذ ورسول يقول لا تأخذوا من اللحية شيئا؟ حينئذ يكون السؤال صحيحا. أما وليس هناك حديث يقول لا تأخذوا من اللحية شيئا، وإنما ابن عمر ما الذي رواه كما أشرت أنت إليه آنفا؟ قال: قص الشارب وعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. أعف اللحى هذا نص مطلق. فأنت بقى سؤالك إذا بدنا نصحه في حدود الرواية هاي بتقول: كيف خالف ابن عمر مطلق النص، مش كيف خالف النص؟ لا، في فرق بينما لو كان الحديث. هنا بقى يدخل بحث في دقة متناهية. في ظني أنك إذا رأيت مؤذنا يؤذن وسمعته يقول بعد الأذان يصلي على الرسول عليه السلام تنهاه، فكذلك أم لا؟ كيف أنا أظن فيك؟ هذا من باب الظن الحسن طبعا. بعد الأذان يصلي على الرسول عليه السلام تنهاه، فكذلك أم لا؟ كيف أنا أظن فيك؟ هذا من باب الظن الحسن طبعا. فإذا قال لك أنت خالفت القرآن وخالفت السنة، خالفت القرآن، صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى عليه مرة واحدة صلى عليه بها عشرة، شو جوابها؟ ولا سؤال يعني بلاش؟
يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول. ثم
لا، هذه حيدة. ما موقفك تجاه حجته هو، مو انت شو حجتك؟ شو بتقول له لما بيحتج عليك بالقرآن وبالحديث؟ مش أنا مثلك. أنا قلت أنا بحسن الظن فيك أنك إذا سمعت هذا يزيد على الأذان تنكر عليه، أليس كذلك؟ قلت نعم. أنا ما مثلك عن الحجة تبعك، أعطي بالك في فرق. بقول هو بيحتج عليك بالقرآن وبالحديث، كيف ردك عليه؟
إن كان الكلام الذي يقوله كما وصل إلينا صحيحا فبها ونعم، وإن لم يكن أو خالف بمفهوم أو تأويل باطل فمردود عليك.
هي اسمه دوبري. إن وإن، وإيش أنت حطيت على إيش بالأخير؟ على اي اذا صح التعبير على اي الانتين ان وان على ايش حطيت انت؟ هذا جواب الدبلوماسيين. فانت ما للدبلوماسي اظن طالب علم متى حكايتي على ايش انت حاطيت؟
فحافظ على القول الصحيح
وهو
الكتاب
والسنة. طيب يا أخي رد علي شوف أنا بحتج عليك أنت لم تنكر علي زيادة صلاة رسول الأذان بالآية الكريمة صلوا عليه وسلموا تسليما. رد علي أنا بقول لك ما تقدر ترد علي السبب لأنك لو بتقدر ترد علي ما كنت أوردها داخل السؤال. الجواب اللي قلت لك فيه دقة. عليكم السلام ورحمة الله. النصوص الشرعية عند علماء الفقه علماء الأصول فيها عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ إلى آخره. الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الواحد سرق تمرة اسمه سارق ولا لا؟ اسمه سارق. تقطع يده؟ جواب لا. أنا رح لقنك بقى سرقين عشان ما نضيع الوقت. الجواب لا. ليه؟ الله بيقول والسارق هذا اسمه سارق الوتد. لا ما تقطع يده. ليه؟ لأن الرسول قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن والسارق في الآية من حيث اللغة مش على الإطلاق. عرفت كيف؟ هي حتى ببالك عشان نرجع لحديث ابن عمر آكل لها مش على الإطلاق. ومن هنا جاءك الإشكال أنت وغيرك. كمان تمام الآية فاقطعوا أيديهما. اليد في اللغة هذه كلها بما في الكف والذراع والعضد إلى هنا كل هذه يد. طيب هل هذا هو المراد فاقطعوا أيديهما يعني من هون؟ الجواب لا. طيب من هون؟ الجواب لا. من هون؟ لا. من هون؟ لا. منين؟ إذا من عند الرسل. طيب الله بيقول أطلق اليد كمان أطلق أعفو اللحى حط البالك. ليش بقى المسلمين اليوم بيقطعوا اليد من هون؟ لأنه هيك فعل الرسول كان. إذا فعل الرسول مثل قوله لا قطع إلا في ربع دينار قيد والسارق. فصار معنى والسارق أي والسارق الذي قطع ما سرق ما يساوي ربع دينار ذهب فصاعدا هو الذي تقطع يده. وتقطع يده من عند الرسل لأن الرسول قطع هناك بفعله. إذا نحن بدنا ناخذ النصوص كلها مجموعة بعض في بعض. لذلك قال العلماء بيان الرسول في كما جاء الإشارة إليه في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم بيانه ينقسم إلى ست أقسام قول وفعل وتقرير. هذه الأقسام الثلاثة بيننا وبين الرسول 14 قرنا. شو بيعرفنا احنا؟ الجيل الأول الصحابة اللي شاهدوا الرسول هن بقى اللي بيعرفونا شو قال الرسول شو فعل شو شاف وأقر. نحن ما نظهر إلا من هذا الطريق. ومن هنا يظهر لكم أهمية علم الحديث لأنه بالسند حدثني فلان قال حدثني فلان حكينا ذيك ساعة من قبل شو بيعرفنا هون ولا هون ولا هون. أحاديث والأسانيد ما صح منها أخذناه ما ضعه تركناه. إذا النص العام الذي جاء ذكره في السنة فضلا عن القرآن إذا لم يعمل به النص العام لم يعمل به عاما إنما عمل به مقيدا فنحن نعمل به مقيدا وما نأخذ النص العام ونحتاج به. أظن مفهوم إلى هنا، لكن راح أزيد تفهيما. نرجع لحجة المبتدع هذا، هل يحتاج علينا بالآية والحديث صلوا عليه وسلموا تسليما؟ نحن نقول له هذه الآية التي أنزلت على الرسول عليه السلام، طبقها ولا ما طبقها؟ طبعا يقول طبقها. طيب علم بلال الحبشي وأبا محذورة وعمر ابن مكتوم الأذان ولا لا؟ نعم علم. طيب هذول كانوا يصلوا على الرسول بعد الأذان؟ الجواب لا، لأن العلماء كلهم متفقين أن الأذان ينتهي عن لا إله إلا الله، لكن المتأخرين مثل ما قلناكم في أول جلسة أنه بيقسم البدعة إلى قسمين حسن وسيئة، يقولوا نعم هي بدعة لكن هي بدعة حسنة. إذا في زمن الرسول ما في صلاة على الرسول عليه السلام بعد الأذان، وعلى ذلك فقط ماشي. الآن نطلع بالنتيجة التالية، وهي نتيجة مهمة جدا، وهنا الدقة. كل نص عام في السنة أو في القرآن لم يجري العمل في جزء من أجزاء هذا النص العام لا يجوز لنا العمل به، لأنه لو كان مرادا لعمل به أولئك الذين باشروا سماع هذا النص من الرسول عليه السلام أولا وتطبيقه ثانيا. من هو نحن نجي بنقول سؤالك خطأ. ليه؟ لأنه ابن عمر اللي سمع الرسول يقول أعفو اللحى، ونبدا نقول شو فهم هو يا ترى؟ أعفو اللحى ولو طالت وجرها إلى الأرض، هذا معنى الإطلاق؟ لا، بين أنه ما فهم هيك. ليه؟ لأنه لو كان فهم هيك ما يجب يأخذ شوية لتحت القبضة سنتي أو سنتيين، لا. لكن الظاهر أنه رأى الرسول عليه السلام يأخذ من لحيته ففعل مثل فعله. صحيح أنا ما عندنا حديث صحيح، ما عندنا حديث صحيح، عندنا حديث ضعيف ومناسب المقام، لكن أنا ما نحتاج بالأحاديث الضعيفة. كنت خرجته قديما في سلسلة أحاديث ضعيفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لكن حديث فيه ضعف شديد جدا، ولذلك نحن ما نأخذ به. لكن يغنينا عنه في الآن الدخول في صلب الموضوع. فعل السلف هنا لابد لي من وقته. نحن دعوتنا ليست محصورة بالكتاب والسنة كما هي دعوة كل مسلم، ولابد من ذلك، لكن نحن نزيد ونقول دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ليه؟ لأنه لولا السلف الصالح لأنه ما نقدر نفهم ديننا على طول. ولهذا تفرقت الجماعات الإسلامية قديما وحديثا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون كما قال الله في القرآن الكريم. قلت لهذا، إيش لهذا؟ لأنهم لم يعتمدوا على ما كان عليه السلف الصالح وأخذوا يفسرون النصوص بأهوائهم، فاضطربوا أشد الاضطراب وتفرقوا كما قلنا شيعا وأحزابا. أما نحن فنحن نقول نحن سلفيون، منشوف السلف الصالح كيف فهم سنة الرسول بأقسامها الثلاثة، القولية والفعلية والتقريرية، نمشي على ذلك. وهل نحن في هذا القيد نعمل بالشرع؟ نقول كذا. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن مخالفة سبيل المؤمنين كمخالفة سنة الرسول عليه السلام، لأن المقصود بهم هم الذين باشروا رؤية الرسول ونقل سنة الرسول إلينا، هم أصحابه عليه السلام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما هو في الحديث الصحيح. فإذن نحن حينما نقول كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أرغيب الآية وأرضين بحديث الأرباب بن سارية عليكم السنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأرضين بحديث أنس بن مالك ومعاوية وغيره، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إلى أن نرجع، لا يوجد عندنا ولا حديث واحد ولو ضعيف مثل حديثنا ذاك، كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها كله ضعيف، لا يوجد حديث ضعيف أن الرسول كان لا يأخذ. هذا هو الشاهد الآن بين العلماء، أنه الرسول كان لا يأخذ من لحيته، لا أصل لهذا الكلام إطلاقا. كل ما هناك ممكن أن يقال عموم الحديث وأعفو لها، لكن هذا العموم كتلك العمومات التي لم يجب العمل عليها. ثم عندنا خلاف أنه لم ينقل عن الرسول أنه كان لا يأخذ، أصحابه الذين شاهدوه أخذوا، هؤلاء يخالفونه وهم يروون حديث الرسول عنه وعافوا اللحى لا يخالفونه. والشايع هنا في شايع أخرى هي خطأ مزدوج. أنت عارفا رويت عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته، هذه رواية صحيحة لكن ما هي مقيدة، بمعنى أنه كان لا يفعل ذلك إلا في الحج والعمرة، لا كان يفعل ذلك حتى في غير الحج والعمرة. ثم الشاية الخطأ الثاني أنه هذا بس ابن عمر، كمان هذا خطأ، فقد صح عن أبي هريرة أنه كان يأخذ أيضا من لحيته، وليس هذا فقط بل قد صح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو من التابعين يقول كانوا يأخذون من لحيتهم، كانوا يأخذون من ذو، كانوا أصحاب الرسول عليه السلام، ولا يوجد خلاف هذه النصوص إسواقا. إذن هدي السلف ليس هو إعفاء اللحية كما نرى بعض السلفيين المتعبدين بتلاقي لحيتهم واصلة هون، يظنون أن هذا هو السنة، لا أصل لهذه السنة أبدا، وليس لنا طريق لمعرفة مثل هذا إلا أصحاب الرسول. وإذا كان أصحاب الرسول وفي ابن عمر أحرص الصحابة في اتباع الرسول حتى في أمور العادية، وهذا أمر معروف عندكم عنه شيء، إذا كان هؤلاء الصحابة لا يوجد عن واحد منهم إلا أنه يأخذ عن لحيته، فلا يمكننا أن نقول بأن الصحابة كانوا لا يأخذون، وبالتالي لا يمكننا أن نقول بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ. فكثير من المسلمين أو أكثر المسلمين اليوم لا ينتهون متأثرين بالثقافة الغربية والعادات الغربية الكافرة، قليل منهم وقليل من عبادي الشكور من يطبق قوله عليه السلام وآفوا اللحى أي لا يحلقونها. لكن هؤلاء الذين لا يحلقون لها طرفان على طرفين خيط كما قلنا آنفا في بعض الأصناف التي سبق ذكرها، طرف منهم يطلقونها إطلاقا تاما مهما قالت، حتى لو جرها على الأرض بزعم أن الرسول قال وأعفوا لها نصا مطلقا. وناس آخرون وهم الأكثرون ممن نجوا من مصيبة الحلق، نجوا من مصيبة الحلق ولكن يريدون أن يساددوا أن يخاربوا في المجتمع الذي يعيشون فيه. نحن نرى في بعض الأحزاب، ولست الآن بحاجة إلى أن أسمي، لا تجد فيهم لا لحية شرعية، تجد فيهم أصحاب لحى لكن إما على مذهب عامة السوريين أو أرقى قليلا، لكن لا يجعل لحيته على السنة التي هي القبضة كما سيأتي بيانه، حتى لا يقال ان هذا من المتشددين او كما يقولون اليوم من الاصوليين. وهذا اسم جديد من ابتكره الكفار هذون مشان يضللوا الناس جميعا ما بين مسلمين وما بين كافرين. المسلم الذي يريد ان يحقق في نفسه قول ربه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، ما بيعالج هذه الاسوة بانصاف الحلول، فهو يعلم مثلا ان السلف الصالح الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم وعاشروه كثيرا وكثيرا في مجالسهم معه ان الرسول عليه السلام ما كان يتخذ لحية طولها نصف سنتي او سنتي او سنتين، وانما كانت لحيته جليلة. وجاء تحديد هذا بعمل السلف الصالح ابن عمر وابي هريرة وعطاء بن ابي رباح وامثال هؤلاء السلف. المسلم اذن هو الذي يسلم قيادة عقله وتفكيره وعواطفه وشهواته تسليما عاما لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التسليم وهنا امر هام جدا، وان كان سبق بيانه في مسألة التصفية والتربية، هذا التسليم انما يكون مقرونا بالعلم. واي علم؟ العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة. كيف نعرف كيف كان السلف؟ هل كانوا يطيلون لحاهم مهما طالت ولو جرت على الارض؟ نحن رأينا صور اللحية اطول من صاحبها، رأيتم هذا؟ ما رأيتم؟ هذا من عجائب خلق الله، اللحية اطول من صاحبها. لماذا؟ لان طول الرأس قديش؟ 20 سنتي 25 سنتي، هو بجر لحيته عشرات السنتيات على الارض، فلحيته اطول من قامته. هذا طبعا ليس مسلما، لكن هو فعل هذا من باب كسب المادة. عجائب المخلوقات، ما سمعتم بهذا اليوم من بعض الاوروبيين الذين يعرفون كيف تؤكل الكتف وكيف يجمع المال، بيجيبوا مخلوق غريب جدا سواء كان انسانا او حيوانا، بيجيبوا انسان قزم وبيعرضه وبيفتحوا مجال للاطلاع على هذا المخلوق العجيب مقابل ايش؟ ادخوليه كذا دينار او درهم او ما شابه ذلك. فهذا رجل اطال لحيته حتى فاقت قامته. ترى هذا هو المقصود من قوله عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واعفوا اللحى. ترى هذا هو المقصود من قوله عليه السلام واعفوا اللحى، اي من الناحيتين السلبية والإيجابية. هل المقصود بها إعفاءها حتى يجرها صاحبها أروى، أو المقصود بها إعفاء على كيفه؟ لا هذا ولا هذا. فلا يجوز الإعفاء المطلق بحيث أنه تملأ صدره وبطنه وقد يجرها أرضا كما ذكرها آلفا، ولا هو إعفاء بقدر ما يحلو للإنسان المسلم. لا، ليس هذا ولا هذا، وإنما هو يسلم تسليما. أنتم ترون الآن في بعض البلاد الإسلامية اللحية صارت عبارة عن دمغة، دمغة في أسفل اللقن، وصار شعار لطائفة من العرب أو لشعب من الشعوب العربية. هذه ملحية يا جماعة، كل محلوقة هكذا وما بقي إلا دمغة سوداء هنا. هذا ليس هو المقصود بإعفاء اللحية. ثم تصور ما شئت طلعت لفوق وإلى غيره، صار المقياس نص سنتي أو سنتي. المهم لا ينبغي للمسلم أن يتبع هواه، وإنما يستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من الضروري أن نعرف كيف كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يعفيها حصا مطلقا أم كان يأخذ منها؟ لا ندري. إذا وقفنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتخذنا الوسائط الذين رأوا رسول الله سبيلا لمعرفة ما كان عليه رسول الله، لا ندري كان يأخذ أو لا يأخذ. لكن هل هذا الموقف السلبي هو الذي ينبغي أن يقفه المسلم ليعرف هذه الحقيقة أن يستعين بمعرفتها بمن كان يحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا؟ هذا هو السبيل. فالآن جاء السؤال وقد عرف من طرحه أن ابن عمر كان يأخذ من لحيته. إذن ابن عمر يأخذ من لحيته مطلقا؟ جواب لا، كان يأخذ ما دون القبضة، ما طال عن القبضة قصها. ترى ابن عمر الذي يضرب به المثل في مبالغته في متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم، ترى هل يأخذ من لحيته دون أن يرى نبيه وقدوته وأسوته ويفعل ذلك؟ هذا لا يمكن. يمكن لواحد منا له شيخ محترم بتساهل أنه ما يتشبه فيه لأنه ليس معصوما، أما النبي المعصوم يعيش معه أصحابه الذين هم كانوا يبدونه بكل عزيز لديهم، وبخاصة ابن عمر هذا الذي جاءت عنه رواية عجيبة، تارة يرى قميصه في الشتاء البارد مفكوك الأزرار. لماذا أنت يا ابن عمر هكذا؟ رأيت رسول الله هكذا. يأتي إلى شجرة فيصب فيها الماء، لماذا؟ رأيت رسول الله صب فيه الماء. يأخذ ناقته ويصب بها في مكان، لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه أعمال تدخل في قسم العادات لما درسنا هناك على الصفا. هذه ما لها علاقة بالعبادة، لكن لغلبة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم صار يتابعه حتى في أمور العادات. كذلك مثلا أنس بن مالك يقول دعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام من دباء. تعرفون الدباء؟ قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني هذا الصبيح فيه دباء وفيه لحم مثلا، فيه ربما قدرة أخرى مش مذكور، لكن قول رأيته يتتبع الدباء معنى في شيء ثاني. قال فلما رأيته يتتبع الدباء أخذت أنا أجمع الدباء وضعه أمام الرسول عليه السلام، وهذا من إكرام هذا الصحابي الجليل لنبيه الكريم. ماذا قال أنس؟ قال فلم أزل أحب الدباء من يوم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. ترى إذا كان الصحابة هكذا ونجد ابن عمر يأخذ من لحيته ونفترض أن نبيه ما كان يأخذ من لحيته، مستحيل هذا أن يقع. ثم نقول لا مش مستحيل، هو مش معصوم، هو إنسان يخطئ ويصيب، بس هذا احتمال ولو كان احتمالا واهيا جدا في نقلي وفي رأيي، لكن ليس هو وحيدا في هذا المجال. معه أبو هريرة رضي الله عنه أيضا كان يأخذ من لحيته، وهذه أخبار صحيحة. لكن قبل أن أمضي، ما يروى عن ابن عمر يروى بصفتين اثنتين. الصفة الأولى أنه كان يأخذ من لحيته في الحج والعمرة، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني كما أنه أحدنا بحج أو بيعتمر بيحدق راسه، هذا مش معنى أنه ما بيحدق راسه البتة أو بيقصر من شعره، هذا مش معنى أنه ما بيقصر من شعره البتة، لكن هذا يعتبر هناك منسكا من المناسك، ولذلك يحافظ أي حاج إما على الحلق وهو الأفضل أو على القصر وهو الجائز المطلوب. إذن الرواية التي تقول أن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر لا يعني أنه كان إذا لم يحج ولم يعتمر لا يأخذ، لا. والدليل أنه جاء في رواية أخرى عنه صحيحة أنه كان يأخذ ما دون القبضة مطلقا، فيكون الرواية التي فيها ذكر الحج والعمرة من بيان كما يقول الشوكاني في بعض المسائل غير هذه، أن هذا جزء من ذلك، لأنه أن يأخذ بمناسبة الحج والعمرة هو جزء من الأخذ كما قلنا نحن من شعرنا سواء في موسم الحج أو غير موسم الحج. ثم يأتي بعد هذا التوضيح عن أبي هريرة الإطلاق وليس التقييد الحج أو العمرة، ثم يأتي عن بعض السلف وهذا مذكور في تفسير ابن جرير الطبري أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، بل يروي أبو بكر البيهقي في كتابه شعب الإيمان وأنا رأيته في الكتاب مخطوط ثم الآن طبع والحمد لله، يروي بسنده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو تابعي يقول كانوا يأخذون من لحيتهم. ومن العجيب أننا لا نرى عكس هذه الرواية كلها عن أحد من الصحابة أنه كان لا يأخذ من لحيته، لا نجد هذا إطلاقا. فإذا خير الأمور الوسط وحب التناهي غلط، لا نقول بأنه ينبغي إطلاق اللحية على طولها مهما بارك الله عز وجل فيها، أو أن نأخذ منها على كيفنا، لأن المقصود أن نحقق قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الجواب عن ذلك السؤال، علما أن مثل هذا الجواب مسطور من قريب، لكن أظن كما يقول بعض أصحابنا أنه مهما تكرر السؤال وتكرر الجواب لابد ما يكون في فائدة جديدة. ما في مانع هذا من باب القذارة ولا الساخة التي تتجمع في العلم،
ما في مانع
من ايش من الأولى؟ نعم ما في مانع، ما في مانع، لأنه هذا أنا فاتني وخطر قالي هذا ليس من اللحية لخلاف هذا. الذكر شوف العظم، هذا العظم تحت العظم وين بينتهي العظم، هذا هو حدود الله.
والآن أيها الإخوة الكرام نستمع وإياكم إلى النقاش الذي دار بين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ أبو إسحاق الحويني، ونذكركم أن صوت الشيخ الألباني منخفض لأسباب خارجة عن إرادتنا.
طيب شيخنا، كان في بالنسبة لفتوى وجوب الأخذ من اللحية التي لكم، كان في هناك بعض المسائل كان اعترض على الفتوى دي بعدة يعني اعتراضات، فأنا بدي أتركها نشوف جواب شيخنا عليها.
أسأل إن كان السبيل.
جزاكم الله خيرا. بيقول ان من مذهب الشيخ حفظه الله انه قال قبل ذلك في بعض الأسرقة انه لا يتبنى قولا ليس له فيه سلف، فبيقول يعني بحثنا كثيرا وسألنا اهل العلم هل يوجد في السلف من قال بوجوب او اخذ ما زاد عن القبضة بحيث انه اذا لم يأكل اكل، فقالوا جميعا انه لا يوجد اطلاقا احد قال بهذا، فقال لو تفضل الشيخ وذكر لنا من يعني سلفه الى ذلك.
أنا أقول بصراحة إذا كان المفروض من السؤال كما هو ظاهر هل هناك نص فالجواب لا، ولكن هذا الجاهل إذا كان يريد من سؤاله كما هو الموضوع في كل مسلم الوصول إلى معرفة الحق، فأظن أنه إذا سار معي في طريق الحق أنه سيصل إلى ما وصلت إليه أنا، فأنا أقول ابتداء وسلفا. إذا كان هذا السائل أو المتسائل يوافق معي على أنه يجوز، هذا أول افتراض، أنه يجوز الأخذ من اللحية ما دون القبضة، قلت بعد ذلك نمشي خطوة ثانية وثالثة وقد تكون هي الأخيرة، فيا ترى هل هو يوافق على هذه الخطوة الأولى؟ في رسمي الطائفين لا يرجكون على الخطوة الأولى، وحينئذ أفترض أن سؤالهم هذا ليس سؤال تعليم أو تعلم، وإنما هو سؤال تعليم. فهل أنت فيما تظن هم يوافقون على هذه الخطوة الأولى؟
نعم هم يوافقون، يعني هو يقول لو ان الشيخ يعني اقتصر على الجواز لكان له وجه، يعني هو يقول هكذا.
فقد سلمته، لكن هل هم يوافقون على الخطوة الأولى؟
اي هذا الذي انقل عنه يوافق على الخطوة الأولى.
اه اذا ينبغي تمشي الى الخطوة الثانية.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
طيب الخطوة الثانية هل معنى الموافقة على الخطة الأولى وإلى الخروج الجواز أن الأمر يستوي سواء أخذ أو لم يأخذ؟
يعني يستوي في الجواز؟
أيوة بمعنى هل يستوي الأمر عند هذا الموافق أربعة يستوي الأمر عنده سواء أخذ أو أسبل؟
أنا أظن أنه سواء
عنده.
أظن نعم.
طيب إذا كان الأمر كذلك فما موقفه من العفو عن اللحى؟
يعني هو عفوا أنا طبعا ناقشت في المسألة حتى أستطيع أن أخذل ما يقول لأكون أنا قائم مقامه في السؤال يعني. فهو يقول ان القاعدة الاصولية المعروفة الامر بالشيء نهي عن ضده يدل على ان الاصل هو الاعفاء، لكن نحن لاننا نأخذ باقاويل الصحابة فلا نستطيع ان يعني نشدد على من يأخذ ابتداء بابن عمر، ولا نبدع طبعا ليه لان هو له فيه سلف ابن عمر معروف رضي الله عنهما بالاتباع، فيقول ان الاصل عدم الاخذ
من اعادة الكلام السابق. وهذا ليس هنا، نحن نريد ان نتفق على الخطوة الثانية.
نعم.
الشيء هو اباح لنفسه ان يؤمن عموم النص، وعموم النص لا يجوز مخالفته عند احد من اهل العلم الا بدليل، ولا اقول بنص حتى لا نقيد انفسنا بنص، لأن قولي
بدليل
أعم من النص، لعله واضح لديك؟
اي واضح نعم.
طيب فبأي دليل هو استشهد عدم الأخذ في عموم النص؟
طيب شيخنا ماشي، هنفترض أننا يعني مكان هو مسلم نتبع للخطوة الثالثة.
طيب الخطوة الثالثة وكما قلت لك ابتداء تكون الأخيرة أو لعلها تكون الأخيرة، نسأل هذا السائل ما هو الأفضل الأخذ أم الترك؟
هو يقول الترك.
إذن لا يجوز له أن يقول الأخذ بجواز الأخذ. لماذا؟
نعم.
أن الأصل كما نحن متفقون اعمال النص في عمومه، فاذا كان هو يرى فعل ابن عمر وغيره او غيره يكون دليلا كما دللت حول الدليل انفا على ان هذا النص العام ليس مخصوصا، حينئذ لا يجوز ان يقول بالجواز الاشباه، او من قال بهذا فعليه المخطي ان يخالف الاشباه.
ما هو شيخنا يقول ان مثلا يعني انا ممكن اجاوب على اللي انا فهمته منه يعني
ممكن
يقول ان صحيح الاصل في الادله العموم كما يقول العلماء، ولكن الذي منعه ان يقول بهذا العموم وجود اثر ابن عمر هو الذي جعله يقول بالجواز.
معلش يا اخي هذا مفروض، لكن سيد ابن عمر وهو كما تعلم الحديث على اتباع السنة هل أخذ بالمفضول أم بالفاضل؟
أخذ بالفاضل عند نفسه.
عند نفسه أم هذا خيط احتراز لطيف؟
جزاك الله خير.
وعند غيره
عند غيره يفصل يقول هذا فعل صحابي وليس فيه يعني شبهة المرفوع، فلذلك يقول يعني نأخذ بعموم القول المرفوع. إذا
رجعت إلى ما ظننت وما حصلت الجواب صراحة من الأجورة، إذن هو يخطئ ابن عمر؟
لا لا، هو نفسه لا يخطئ. يعني يقول ان ابن عمر رضي الله عنهما اجتهد في هذه المسألة.
يا أكبر فيك، ما تأخذني إذا قلت لك عيوب لي دور وغفت. يعني هذا لما يقول أحد الصحابة قولا يخالف النص، نحن نعرف أنه اجتهد هو مأجور، لكن هل نقول إنه لم يخطئ؟
لا نقول أكبر.
طيب ماذا يقول هذا السائل عن ابن عمر، أخطأ أم أصاب؟
ما أدري. لكن هو عموما شيخنا يعني كان هو مناط البحث كله يقول حتى لو سلمنا بأي خطوة من الخطوات فالقول بالوجوب لا يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يؤخذ من قول الصحابة من فعل الصحابي؟
يا أخي بارك الله فيك، هذا اسمه استباق النتائج والوصول الى الخاتمة قبل الانتهاء من المقدمة. قلت لك في مقدمة الكلام القول بالوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا الى هذه النتيجة بعد لانك اضطربت ولا مؤاخذة لنقل ذلك لنقل رأي ذلك السائل. هل يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ؟